بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة. وهذه المسألة ستأتي في كلام المصنف رحمه الله، إلا أن الشوكاني ذكرها في الشرح في هذا الموضع، وهو: هل إذا أدرك المأموم الإمام راكعا، ومعنى أدركه راكعا أي أنه سبح معه، هل يعتد بتلك الركعة أم لا؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم، وقد أشار الشوكاني هنا إلى ذلك، أنه يعد مدركا للركعة عند جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وسدل جماهير أهل العلم بأدلة، منها ما سيذكره المؤلف، هو حديث أبي هريرة الذي عند ابن خزيمة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبة. وهذا صريح. وأيضا استدل جماهير أهل العلم بحديث أبي بكر حين أدرك الإمام وهو راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، كما في صحيح البخاري: فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل من الذي صنع هذا، فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. فأنكر عليه المشي والركوع دون الصف، ولم ينكر عليه الاعتداد بالركعة، وإنما صنع أبو بكر هذا الفعل أو هذا الصنيع ليدرك الركعة، وما صنع ذلك إلا ليدرك الركعة. وأما الذين خالفوا في هذه المسألة فهم قليل، كالظاهرية ومن معهم، وقول الشوكاني فعمدتهم حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد تقدم معنا أن وجوب الفاتحة وركنية الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة. فهؤلاء يقولون: ما دام أنه لم يقرأ في هذه الركعة الفاتحة فمعناه لا صلاة له إلا أن يعيد ركعة مكانها. وجماهير أهل العلم يقولون هذا من العام المخصوص، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي وقد أدرك الإمام. وأما في هذه الحالة فقد جاء ما يستثني أو يستثنى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول جماهير أهل العلم هو الأقرب. قال: واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى. رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك. وفيه أكثر من علة، فيه سليمان بن أبي داود الحراني قال البخاري: منكر الحديث. فهذا لا يستدل به ولا يعتمد عليه في هذه المسألة. والشوكاني بدأ بأدلة الجمهور التي هي ضعيفة. قال: وأخرجه الدارقطني بلفظ: إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى. اللفظة الأولى أصرح من هذه اللفظة، وإن كان الحديث ضعيف بالطريقين، ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر، وسليمان متروك وصالح ضعيف، على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها. الحديث ضعيف ولا يستدل به لا في الجمعة ولا في غيرها. وقد صح في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وليس في هذه الزيادة من أدرك الركوع، وإنما من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. إذن الدليل الأول الذي ذكره الشوكاني لا يصح. قال: ولو صح فهو مقيد بالجمعة. قال: وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى. لأن الركعة حقيقة لجميعها، يعني الشوكاني يقول في الحقيقة أن إذا قيل من أدرك ركعة فالمراد الركعة من أولها إلى آخرها، أما أن يدركها في الركوع ولا يدرك القراءة لا يسمى مدركا للركعة. وكيف الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أنه قد جاء نص صريح صحيح بلفظ إدراك الركوع. قال: وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى، لأن الركعة حقيقة لجميعها، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة. أهل العلم وجماهير أهل العلم فهموا من حديث أبي هريرة أن المراد به الركوع، كما وقع عند مسلم وهو أيضا في البخاري من حديث البراء بلفظ فوجدت قيامه فركعته. ما المراد بركعته هنا؟ فركعته أي كلها من أولها إلى آخره، فاعتداله فسجدته أي فركوعه، فركعته هنا المراد به فركوعه. فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قليلا تدل على أن المراد بها الركوع. وقد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، وهذا عند ابن ماجة، نحن قلنا في مسلم لا، عند ابن ماجة وأبي داود والترمذي والحاكم وغيرهم، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإروى بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال، حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المثل من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. هذا في الصحيح وسيأتي، لكن حتى هذا اللفظ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، هذا الحديث يقول الشيخ الألباني له طرق يتقوى بها، له طرق يتقوى بها. وكذا قال الدارقطني والعقيلي، وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. وهذا هو الحديث الذي تقدم الكلام عنه، وأنه هو العمدة في هذا الباب عند الجماهير، يقولون هذا الحديث نص: من أدرك ركعة من الصلاة متى؟ فقد أدركها متى؟ قبل أن يقيم الإمام صلبه. إذن أدرك ركعة من الصلاة سواء من بداية القراءة أو في وسطها أو نهاية الفاتحة أو بعد أن يركع الإمام أو عند ركوعه أو قبل أن يرفع صلبه، فالحديث يشمل هذا كله. وهذا الحديث له طرق، قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود في الإرواء: له طرق وشواهد تدل على صحته، وهو عند ابن خزيمة عن أبي هريرة، وليس في ذلك دليل لمطلوبهم، بل فيه دليل وقد استدل به جماهير أهل العلم، الجماهير استدلوا بهذا الحديث لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية، يعني إذا قيل ركعة فهو في المعنى العرفي الركعة كلها، وفي المعنى الشرعي كذلك الركعة كلها بما فيها من التفاصيل. لكن الحديث قد جاء نص، وما جاء فيه نص فهنا يقدم هذا النص. قال: وهما مقدمتان على اللغوية، لو قيل من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة أو فقد أدرك الصلاة، وقال بأن الركعة في اللغة قد تطلق على القيام، قد تطلق على الركوع وحده، قد تطلق على القيام والركوع من حيث اللغة، يقال له الحقيقة الشرعية والعرفية مقدمة. لكن هنا قد جاء نص صريح فلا نحتاج إلى هذا، نص صريح قبل أن يقيم الإمام صلبه. وفي رواية لم يذكرها المؤلف بلفظ: من أدرك الإمام راكعا، وهي عند أحمد فيما أذكر: من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. المهم أن يدركه راكعا، فلا يركع والإمام قد رفع، يدركه ويسبح معه. قال: وهما مقدمتان على اللغوية كما تقرر في الأصول. وهذا صحيح أن الحقيقة الشرعية تقدم على اللغوية والحقيقة العرفية تقدم على اللغوية، لكن نحن لا نستدل في هذا الباب بالحقيقة اللغوية، بل دليلنا أو دليل الجمهور ما هو؟ النص النبوي الصريح. فإن قلت: فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله قبل أن يقيم صلبه؟ قلت: دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك. وهذا فيه نظر، بلا شك أن من أدرك الإمام وقرأ الفاتحة فركع الإمام ولم يركع ثم رفع الإمام قبل أن يركع، بلا شك أنه لم تدرك الركعة. بل من أدرك الإمام ولم يقرأ الفاتحة لكنه أدركه قبل أن يركع فهذا أيضا ليس مدركا للركعة. هذا كله بحديث من؟ عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هذه المسألة خاصة تخرج من هذا العموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، يخرج من هذه المسألة من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وأيضا فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. إذا تقرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر، يعني ليسوا كلهم، حتى الظاهرية ليسوا كلهم على هذا القول الذي يرجحه الشوكاني. ما هو القول الذي يرجح الشوكاني عند من في هذه المسألة؟ ما هو القول الذي اختاره الشوكاني إلى هذا الموضع الذي قرأناه؟ من يقول ما هو الذي اختاره الشوكاني عندك؟ نعم، أنها لا تعد ركعة وإن أدرك الإمام راكعا وسبح معه. وقال بهذا القول من؟ بعض أهل الظاهر، يعني ليسوا جميعا. قال: وابن خزيمة وأبو بكر الضبعي روى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وذكر فيه حاكيا عمن روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة. وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. يعني ابن خزيمة استدل بحديث أبي هريرة وفيه صراحة أنه لا يعتد بالركعة. والجواب عن حديث أبي هريرة قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوف. إذن أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أن من أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك الركعة، وقال من قوله موقوفا أنه لا يعتد بتلك الركعة. فأيهما يقدم، رواية الراوي أم رأيه؟ رواية الراوي، على أن هذه الرواية التي قال الحافظ فيها أنها موقوفة ضعفها الألباني في أرواء الغليل رحمه الله المجلد الثاني 265. وأما المرفوع فلا أصل له. ونعم، إن المرفوع عن أبي هريرة هو العكس. وقال الرافعي تبعا للإمام: إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج به. وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية، ورجحه المقبلي. إذن من الذي قال بأن الإمام لا يدرك المأمون لا يدرك الركعة بإدراك الركوع؟ من الذي قال هذا؟ بعض الظاهرية وابن خزيمة وأيضا الضبعي، هذا أو الضبعي، وهكذا بعض الشافعية وتقي الدين السبكي وهو من الشافعية، ورجحه المقبلي. فما حال المقبلي؟ من يقول لنا ما حال المقبلي؟ ومن أين المقبلي هذا؟ المقبلي هذا مضطرب، متردد بين الاعتزال والتمشعر، وكان يخالف أصحاب المذاهب، بل ويخالف الزيدية الهادوية والشيعة ويدخل في صراع، فتارة يدافع عن أهل الحديث والسنة، وتارة يقف إلى جانب المعتزلة في باب الأسماء والصفات، وتارة مع الأشاعرة. المهم مضطرب، إلا أنه كان يبغض التقليد بغضا شديدا، وألف كتاب العلم الشامخ تكلم فيه عن بعض المسائل من الأصول والتقليد ونحو ذلك والسنة، وكان يتصارع مع الشيعة في زمنه، فكانوا يقولون له ناصبي، أنت ناصبي. فذهب إلى مكة، ووصل إلى مكة ووجد أن الناس في مكة انقسموا على المذاهب الأربعة، وعندهم تعصب شديد، حتى أن المالكي لا يصلي خلف الحنفي، والحنفي لا يصلي خلف الحنبلي، وربما ينصبون بالحرم المكي أربعة أئمة، الشافعية يصلون مفردهم والحنابلة مفردهم. فهو أبى أن يدخل مع مذهب من المذاهب، فقالوا له أنت زنديق. فرجع إلى اليمن وقال ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة. لكنه كما سمعت عنده أخطاء، وهو قبل الشوكاني، قريب من زمن ابن الأمير. قال وقد بحثت هذه المسألة ولاحظتها في جميع بحثي فقها وحديثا، فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. فإذا يضاف إلى هؤلاء الشوكاني، ويضاف إلى هؤلاء أيضا شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، فإنه كان يقول بهذا القول لا يعتد بالركعة التي يدركها المأموم، يدرك الركوع فيها فقط. قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه، وهو الذي نختاره، يكون هذا أيضا قول العراقي. فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء. أما الإجماع فليس بصحيح، ولكن قول جماهير أهل العلم أقوى، وغاية ما فيه مما استدل به المانعون هو حديث عبادة بن الصامت، وحديث عبادة بن الصامت ممكن أن يوجه بأنه في من صلى مع الإمام من أول صلاته، إذا لم يقرأ الفاتحة لا صلاة له، وأما من تأخر ولم يدرك الإمام إلا في الركوع فقد جاء ما يخصه، وهو حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وأحمد. وأما شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله فكان يرجح هذا القول، لأنه يرى أن حديث أبي هريرة ضعيف، كان يرى تضعيف حديث أبي هريرة. نعم الشيخ يحيى، نعم أيضا شيخنا يحيى يرى بقول ابن حزم والشوكاني ومن إليهم. قال فالعجب، طيب وأما احتجاج الجمهور، والذي يرى بقول ابن حزم وقول الشوكاني ومن إليهم لا ينكر عليه، لكن الذي يرى باعتدار ركعة لا ينكر عليه، فأدلته أكثر وأقوى، والقائلون بهذا القول هم جماهير أهل العلم، وهي من المسائل التي لا ينكر فيها على من قال بهذا أو بهذا، فهي مسألة خلافية اجتهادية. والشيخ الألباني يقول بقول الجمهور، يقول بقول الجمهور. وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة، وهو سيأتي في الكتاب، وستأتي المسألة في ذلك الموضع مرة أخرى، حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة. إذن الشوكاني هنا يصرح على أن أبا بكر لماذا ركع خلف الصف، ما هو المقصود من ركوعه خلف الصف؟ من يقول؟ ها؟ امتلأ الصف، هو ركع خلف الصف ومشى إلى الصف، كيف امتلأ الصف؟ هو دخل في الصف، لكن لماذا ركع خلف الصف؟ ها كلامه صلي عندك أبا مصعب، من أجل أن يدرك الركعة، لأنه في فهم أبي بكر وفي فهم الصحابة في ذلك الزمن أن من أدرك الإمام في ركوعه فهذه الركعة محسوبة له، صح ولا لا؟ هذا فهم أبي بكر الصحابي الجليل. قال مخافة أن تفوته الركعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. طيب هذا الحديث لو قال قائل هو أنكر عليه إدراك الركعة بهذا الطريقة، الجواب عن هذا أن قراءة الفاتحة ركن، فما كان أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم مجرد زادك الله حرصا، لأنها ركعة ذهبت ركعة. لو كان فعل أبي بكر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو إدراك الركعة لقال له زادك الله حرصا وزد ركعة، ولكنه أنكر عليه الركوع دون الصف والمشي وهو راكع، هذا الذي أنكره، وهذا لا يصل إلى حد إبطال الصلاة. قال زادك الله حرصا ولا تعد، وفي بعض الروايات ولا تعد، وكلاهما تؤدي إلى قريب من المعنى أنه ليس عليه إعادة والصلاة صحيحة، ولكن هذا الفعل خطأ ولم يأمره بإعادة الركعة، فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، بل فيه دليل، بل فيه دليل، وأبو بكر كما فعلت أو كما قلت يا أيها الإمام أنه ما فعل ذلك إلا ليدرك الركعة، فأبو بكر هذا فهمه وهو صحابي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه هذا الفهم، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها. تأخير البيان عن وقت الحاجة يقول أهل الأصول لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كانت هذه الركعة ليس معتدا بها وليست صحيحة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له، ولقال له زادك الله حرصا وأعد ركعة، كما قال للمسيء في صلاته حين أساء في الصلاة بما يخل بها ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، من هذا الأصل، فلو كانت باطلة لما سكت، لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا، كما في حديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، هذا مما يؤيد القول الذي ذهب إليه الجمهور. وهذا الحديث قال أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث أبي هريرة، وهو حديث سيأتي في كلام المصنف، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. إذن فعندنا حديثان يدلان على التخصيص والتفصيل، الحديث الأول في من أدرك الإمام في الركوع قال فقد أدرك الركعة قبل أن يقيم الإمام صلبة، ثم بيّن في السجود، طيب يا رسول الله لو جاء ونحن سجود، لو جئنا والإمام ساجد، جاء التفصيل الآخر فقال ولا تعدوها شيئا، مفهوم هذا الحديث أن ما كان في الركوع فإنه يعد ويحسب، وما كان في السجود فلا يعد ولا يحسب. قال على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكر عن العود إلى مثل ذلك، ولا تعد أي لا تعد إلى هذا الفعل، لكن لو كان المراد به ترك الفاتحة في تلك الركعة فالصلاة باطلة، لو كانت ركنا على هذا الحال لكانت باطلة، فكيف أذن له بعدم الزيادة أو إعادة الصلاة؟ والاحتجاج بشيء قد نهى عنه لا يصح، هذا فيه نظر. وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكر فقال إنه لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة، لكنه كما سمعت شيء يخل بالصلاة إن كان لابد من الفاتحة في مثل هذه الصورة، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة، على أنه ما سكت عنه في مثل هذا الحال إلا لأن هذا لا يضر بصحة الصلاة. ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا أيضا عام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب لو افترضنا أن الإمام كبر وقرأ الفاتحة وأدركته بعد قراءة الفاتحة، فكبرت وقرأت الفاتحة، فهل هناك شيء فاتك الآن؟ هل هناك شيء فات نحتاج أن نتمه؟ فات التكبير وفاتت الفاتحة وفاتت الاستعاذة وفاتت البسملة، لكن هذه لا تضر. كذلك من أدرك الإمام راكعا وفاتته القراءة حال القيام أيضا لا يضر، لأنه قد جاء ما يخصه. وإلا لو قيل كل ما فات المسبوق يجب عليه أن يعيده؟ لقلنا إذن لابد أن يعيد يعني ما قرأه الإمام قبل أن يدركه. ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض، لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به. قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده. قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك، وهو كاذب في ذلك. وصحيح أن الإجماع ليس في المسألة إجماع صحيح، لكن الإمام ابن حزم رحمه الله كان غليظا في عباراته. الآن الذين ادعوا الإجماع من الفقهاء، وهو يقول هنا وهو كاذب، كاذب في ذلك. ولهذا قال بعض العلماء: لسان الحجاج، لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقتان. من الذي قال هذا؟ لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقتان. من الذي قال هذا؟ أحسنت بارك الله فيك، قاله ابن العريف، وقد مرت بهذه الفائدة قديما في كتاب الملاهي للآجري، لكن لا أذكر الكتاب، ما هو عندنا، إنما رأيتها في دمائي في هذا الكتاب، فانظر ستجدونها ربما في ترجمة ابن حزم. فهو الذي قال ذلك ابن العريف، قال سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقتان. ولهذا فإنه كان يرد على من خالفه بقسوة، ولو كان من العلماء أحيانا يرد عليه بقسوة. ولهذا بعضهم لم يرحم ابن حزم، ما رحموه في الرد عليه وفي الطعن فيه، بل بعضهم وشى به إلى بعض السلاطين حتى سجن وأخذت كتبه وحرقت، حتى قال تلك الأبيات الجميلة: إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس فهو في صدري، دعونا من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، إلى آخر الأبيات. فكان شجاعا في المقارعة والمناظرة والردود. قال: لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن. تقدم أنه ضعيف، وإن صح فهو رأي أبي هريرة يخالف روايته. وروي القضاء أيضا عن زيد بن وهب، ثم قال: فإن قيل إنه يكبر قائما ثم يركع فقد صار مدركا للوقفة، قلنا: وهذه معصية أخرى، وما أمر الله تعالى قط ولا وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها. وأيضا لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك. وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا سيأتي له كلام أيضا طويل في بيانه، نجعله في الدرس القادم. طيب، فإذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع، هل ممكن يخرج من هذا الخلاف فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم يركع؟ هل هذا الفعل صحيح؟ يقول: إن ركعت، هناك من يقول الركعة باطلة، وإن أعدت ركعة فقد قال بعضهم لا يحتاج، فكيف أصنع؟ أقرأ الفاتحة وأركع، هل هذا الفعل صحيح؟ لماذا؟ لأنه يخالف الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أدركتم فصلوا، ما قال فما أدركتم أتوا بالذي قبله. ولهذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله عند شرح هذا الحديث: فما أدركتم فصلوا، من جاء وقد انتهت الجماعة ووصل الإمام إلى التشهد لا يجوز له أن يبقى واقفا حتى تنتهي الصلاة فيجعل له جماعة أخرى، بل يدرك الإمام ولو في التشهد، بدليل هذا الحديث: فما أدركتم فصلوا. فأنت إذا جئت والإمام راكع تكبر كما تقدم معنا في دروس ماضية، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال إلى الركوع. أما أنه يقرأ والإمام راكع فهذه مخالفة ظاهرة، لكنه لو قرأ جاء متأخرا فقرأ شيئا من الفاتحة فركع الإمام، فكيف يصنع؟ يسرع في بقية الفاتحة ثم يدرك الإمام.